المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل حديثنا حول المفاتيح التي تفتح لنا تدبر القرآن الكريم. تكلمنا في المرة الماضية، كنا نتكلم عن قضايا، أو في المرات الماضية كنا تكلمنا عن قضايا كثيرة جدا حول القرآن الكريم. ومن بين ما تكلمنا عليه، تكلمنا عن مسألة القصص القرآني، وقلنا إن القصة القرآنية جاءت لأهداف معينة، والله عز وجل كرر القصة في القرآن الكريم برضو لأهداف معينة، لأهداف لا تؤديها قصة أخرى في سياقها. اليوم يعني أنا هفتح المجال شوية في مسألة الأسئلة حول القرآن الكريم، وأنا أضم بعض الأسئلة إلى يعني إليكم، نريد أن نتعرف عليها قبل الدخول في قضية مهمة، وهي قضية إن إحنا عايزين نتعلم بقى قضايا عملية في القرآن الكريم، إزاي إن إحنا نقدر نسلط الأضواء على الصورة نفسها من خلال اللي إحنا خدناه كله، إزاي نقدر نتدبر هذا القرآن الكريم، نحاول جاهدين ان احنا نفتح المفاتيح دي من خلال ان احنا نتعرف على اسرار التي سمى الله عز وجل بها السوره القرانيه. ليه سماها السوره باسم الاسم ده؟ يعني دي لها اسرار، الاسرار دي ستاتي بقى من كل اللي خدناه ده، هنحاول نصبه في هذه القضيه عشان يبقى ده بقى تطبيق عملي لمساله تدبر القران الكريم. لكن اليوم أنا أخذ بعض الأسئلة اللي يعني محيرة لبعض الناس، وهي يا ترى القرآن الكريم من الذي جزأه على هذا النحو فجعله أجزاء وأحزابا وأرباعا؟ ويا ترى هل القرآن الكريم مأذون لنا أن نفعل فيه ذلك ولا محظور؟ وإذا كان مأذونا لنا، فمن الذي أذن إن إحنا نقسم القرآن بهذا الشكل؟ ثم قضية أخرى، وهي قضية هم لما جاءوا يقسموا القرآن إلى أجزاء بهذا الشكل، لماذا جزعوه إلى 30 جزء مثلا؟ ما جزعوش إلى أكثر من كده ليه؟ والتجزئة ديت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة اللي استحدثوها؟ وقضايا أخرى زي قضية التشكيل، وقضية عد المصحف، وقضية نهاية الآيات، لأن القرآن كان مكتوب على طول، ما كانش فيه عند الآية في علامة سليم، كان القرآن مكتوب باستمرار. فمن الذي فعل كل هذه الأشياء؟ هل ده أولا بداية الأمر ده توقيفي من الله سبحانه وتعالى، ولا الأمر ده باجتهاد، اجتهد مثلا الصحابة أو الجيل اللي بعده من العلماء، أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء؟
توقيف من
الله، توقيف يعني ربنا اللي نزل كده، ان نحن نتجزأ القرآن الى 30 جزء، الى تقسيم الجزء الى 8 أرباع، ها نزل به الوحي. زي
توقيف اللي هو نهاية كل آية،
نهاية بداية نهاية الآيات،
بداية الأجزاء دي اجتهاد من العلماء، ان هم عملوها 30 جزء،
ان هم عملوها 30 جزء، يعني منها كده ومنها كده. اتفضل يا شمعان.
الآية دي بتدل على كل اللي حضرتك عايز تقوله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون
يفقهون. استدلالك في غير محل.
لا ما كملتش
في غير محل. لا استنى بقى، النقطة اللي أنت بتكلم عليها ديت بقى أثارت في ذهني سؤال، وهي محاولة تنزيل الآيات على غير المراد مصيبة من ضمن المصائب اللي احنا يعني في عصرنا، ان احنا نيجي ناخد آية من الآيات ونروح نصبها على قضية أساسا ما تتكلمش عن كده خالص، فينشأ عندنا بقى جيل يتجرأ على القول في القرآن بغير علم، ودي مصيبة من المصائب. ليه؟ مش احنا طبق القواعد الشرعية عشان كده؟ مش احنا لما جينا نفسر القرآن قلنا ايه؟ القرآن سياق، سليم؟ سياق الآيات لحاق، صح؟ وسباق، السباق يعني الآيات التي سبقت، واللحاق الآيات التي أتت، والسياق هي واردة في مجمل الكلام عليه. عشان كده كل كله من عندنا خطأ، لأن السياق اللي احنا بنتحدث عنه ما بتتحدث عنه الآيات دي خالص. ولو انت رجعت بقى للتفسير تعرف ان كل من عند الله دي كانت اصلا على قضية معينة، وهي قضية ان قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اللي اصابنا من حسنة فمن الله، واللي اصابنا من سيئة فمنك انت.
لا اله الا الله.
سليم انت سبب الشؤم. ما ينفعش تنزل عفو. ما انا هسمعك والله. بس انا بس الكلام اللي انت بتقوله اثار هذا السؤال. سليم انا بقول لك اثار مش بصور عليك، اثار السؤال على هذا. اتفضل يا شيخ.
طبعا بالمعنى اللي انا اقصده قل كل من عند الله، عشان ما فيش واحد يقول ايه ده من انفسنا شويه ومن عند الله شويه.
ما انا قلت لك مش هينفع تقول ايه
ده، بس هو بس معانا هذا المعنى اللي اقصده. تمام، ان كل من عند الله عايش كده. تمام، طيب ازاي من عند الله وخلاك وخلى ناس؟ يعني هو بقدر ربنا لو نزله كله زي ما انت عايز ما كنت هيطلع العلماء منين ان شاء الله؟ ده هو بارادته بالابتلاء، دنيا الابتلاء، ان يطلع جنابذه من العلماء، لان القران حي وسيظل حي الى يوم القيامه.
تمام، رديت على نفسك، رديت على نفسك، ولا نحتاج الى رد، انه ليس كله من عند الله على كلامك.
عند العلماء في علماء جايين لسه، انت شفت حاجه لسه؟
انا ما شفتش حاجه، بس ايه انت رديت على نفسك بالكلام؟ انت بتقول كله من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى ابتلى العلماء الجهاد عشان يقولوا تبقى ده اجتهاد.
تزكيه
اجتهاد
واجزاءه كله من عند الله.
يا شيخ محمد ما تغلطش معانا،
بس على يد مين؟
خليك معايا يا شيخ. قل كله من عند الله يعني وحي توقيف، يعني لا يجوز مخالفه. انا الحاجه نازله من عند ربنا هخالفها ازاي؟
ما ينفعش.
ينفع ابدل ايه؟
لا،
احط ايه مكان ايه، احط مكان ايه،
لا لا لا.
اخر دي واعمل دي،
لا.
هي دي قل كله من عند الله، انها توقيف. ما خلي بالك بس، انها توقيف لا تجوز مخالفته. لكن لما تقول لا ده ربنا سبحانه وتعالى عمل كده عشان العلماء يطلعوا يفكروا، ده اجتهاد، ما ينفعش تقول كله من عند الله. فهمت المقصود ايه؟ طيب نرجع للسؤال، بيقول ان منها توقيف ومنها اجتهاد، يعني في بعض الاشياء توقيفيه وفي بعض الاشياء اجتهاديه، اجتهاد الصحابه فيها. تمام. سؤال، اذا كانت هذه الاشياء التي فعل على سبيل المثال الصحابه هم اللي جزوا القران لاجزاء كده خلاص، هل كان مذكور لهم ذلك؟ مذكور ليه؟ النبي قال لهم قسموا الاجزاء بعد ما موت؟
لا،
ايه
السموية ما كان
ما قرهم، ما قرهمش، لانه ما حصلتش في زمن التحذير ده. جزاء اني خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم ان يجتهدوا في القرآن الكريم، قضية مهمة، سمح لهم ان يجتهدوا في القرآن الكريم. ازاي؟ القرآن اساسا قسم في ايام الاصل اساسا، وانت لو ترجع للدرس اللي احنا خدناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم القران الى كم قسم؟ اربعه اقسام. قال في
صور طوال وفي صور مئين
مئوية
مئين وفي صور مسامي وفي صور أخرى اسمها صور صور مفصلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي عمل كده، فقال لهم كان يقول لهم الصورة ديت من الصور الطوال، وهم سبع صور اللي هي ايه؟
البقرة
العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة. سبع صور طوال مئين، يعني الصور التي تزيد على 100 آية.
الكهف
مثلا، النحل،
الأنبياء،
يونس، هود، تزيد على 100 آية. المساني التي تقل عن 100 آية، قليلة عن 100 آية، وسميت مساني يعني كثيرا ما تسنى.
دي الرحمن والوقع.
بتسنى كثيرا. والمفصل هي التي يفصل بينها وبين التي بعدها كثيرا. لكثرة الفصل سموها مفصل، ودي من أول قاف لغاية آخر القرآن الكريم. من أول قاف لغاية آخر. طبعا العلماء سموا المفصل ده ثلاثة أقسام برضو، قالوا فيه مفصل منه طويل قليلا ووسط ثم قصير خالص. القصير خالص اللي هو قول الله قول عز ورب البلد قول عز ورب الناس، الصور الصغيرة خالص دي عشان بيفصل بينها وبين اللي بعدها كتير، اسمها مفصل. فهمت الكلام؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا أذن لهم أن يعمل إيه؟ إن يجتهد. طب النبي لما عمل كده أصلا كان بيعمل كده ليه؟
يعلم الصحابة.
لا مش حكاية تعليم، هو كان بيعمل كده يقول له دي طوال دي مئين دي مسائل دي مفصل ليه؟ عشان يسهل عليهم استذكارها وييسر عليهم إيه؟ رجوعها والحفظ. يوسر عليهم كمان إنهم يعرفوها سليم ويحاولوا يضبطوا موضوعاتها. إن المفصل ديت ليه جاية قصيرة كده؟ هل هي بتشتبك في موضوع واحد ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك كأنه كان ذاك إذنا منه إن أنتوا لو رأيتم طريقة تيسر لكم أيسر افعلوا. وما فيش إشكال.
وحي ولا اجتهاد؟
لا ده كان اجتهاد بقى الباقي. ده وحي. ده بوحي. ده وحي اللي انا بقوله ده الطوال والمعين والمسائل والمفصل واحد. كان سيدنا جبريل يقول اجعلها في السبع الطوال. سليم؟ اجعلها في السبع كذا، اجعلها في صورة كذا من المسائل. فدي انزلت علي صورة من المفصل. فكانوا هم يفهموا ان الكلام ده واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كأن كان ذلك إذن إنه متى تيسر لكم أن تيسروا القرآن يسروه. سليم؟ ولذلك جاء بعد بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في تقسيم المصحف، مع إن في صحابة عرضوا قالوا لا إحنا مش هنعمل الموضوع ده.
الرسول صلى الله عليه وسلم
زي سيدنا عبد الله بن مسعود كان لغاية ما مات جردوا القرآن، جردوا القرآن ما حطوش في أي حاجة زي ما النبي سابوا سيبوه. وكان بيعترض على اللي بيحط نقط واللي بيحط تشكيلة واللي بيحط علامة في رأس الآية، كان بيعترض على كل ده. وكان يعترض على فصل الصورة، يعني يقول الصورة دي عن الصورة دي ما تفصلهاش إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش حاجة اسمها فاصل. سليم؟ ده سيدنا عبد الله بن مسعود. وكان في صحابة كده برضه كانوا يقولوا يعملوا كده، لكن غالب الصحابة في زمن سيدنا عثمان بن عفان الناس دي لهم أول ناس بقى وضعوا أيديهم في إيه؟ في تحسين الأخذ من القرآن الكريم. هم دول أول ناس بدأوا بقى يحطوا علامات على آخر السورة وأول السورة، بدأوا يحطوا علامات على نهاية الآيات. فمن هنا نشأت فكرة إن يجوز لنا إن إحنا نعمل إيه؟ نيسر القرآن للذكر. نيسر القرآن لإيه؟
للذكر.
الجيل الأول من جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعني ما قسموش القرآن إلى أجزاء. اللي هو 30 جزء و 8 أرباع في الجزء الواحد. مش هم اللي عملوا كده. قالوا إن الجيل اللي بعد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم برضو مش هم اللي فعلوا ذلك، وإنما في الأجيال المتأخرة. وقالوا بالتحديد الكلام ده حصل في أيام عبد الملك بن مروان. ابن مروان. حصل عبد الملك ابن مروان ده خليفة من خلفاء المسلمين عارفينه، لكن اللي ما يعرفوش الناس انه كان عالما جهبزا في القرآن الكريم لا يضاهى، وكان حافظ للقرآن حفظ متين، وكان حافظ للسنة كمان، مش بس حافظ القرآن ده حافظ السنة. عبد الملك ابن مروان لما ماشي في السوق مرة من المرات فرأى رجل يخطئ في القراءة، طبعا القرآن ما كانش متشكل ولا كان منقوط، فبدأ وجد ان بعض الناس بيخطئ في القراءة، من ضمنها انه سمع رجل في السوق يقرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله، فراح سيدنا عبد الملك بن مروان قال اعوذ بالله ان يتبرأ الله من رسوله، مش ممكن ابدا ان ربنا يتبرأ من رسول عليه الصلاة والسلام. فراح بعث قال سأل بقى مين اعلم واحد باللغة، فقالوا له واحد اسمه ابو الاسود الدؤلي، وقيل انه قال كده للحسن البصري. المهم ان حد من الناس دي قال له تعالى الحق قسم شكل لنا القرآن الكريم، شكل القرآن الكريم. من هنا اول فكرة بقى بدأت التشكيل من عند عبد الملك بن مروان، شكل القرآن الكريم. التشكيل برضه ما كانش الفتحة كده والكسرة كده والضمة كده والسكون كده، انما هو قال لك والله انا افكر شوية كده اعملها ايه، وراح عامل نقطة فوق الحرف ونقطة تحت الحرف، وعمل نقطة بين الحرف وعمل اخر الحرف اللي هي الدائرة الصغيرة، اللي هي النقطة اللي فوق الحرف معناها الفتحة، والنقطة اللي تحت الحرف
كسرة،
والنقطة اللي بين الحرف جعلها للضم، والخمسة دي جعلها للسكون. الناس صغروا على هذا النحو برضو شوية صغيرين إلا واختلف في القصة دي برضو، فبعض الناس فهمت إن دي نقطة سليم للحرف وليست فتحة ولا كسرة، فبدأ يتطرق الخلق، وربك سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟
لحافظون.
حب العلماء في الزمن الذي بعد عبد الملك بن مروان وتقريبا في عهد بني العباس إن هم يسهموا بإسهامات القرآن الكريم، فمن ضمن الإسهامات التي أسهموها في القرآن الكريم بنو عباس اللي هو الخلافة العباسية يعني، إن هم بدأوا إيه؟ بدأوا يصطلحوا اصطلاحات جديدة جدا في الرسم من الفتحة اللي هي معمولة كده الشرطة والضمة والقصة دي في أيام بني العباس، وبدأ التحسين. أنا وأنا بقرأ أو يعني بحضر في هذا الموضوع وجدت إن ربنا سبحانه وتعالى يعني صنع شيئا عجيبا، أو ربنا أراد شيئا عجيبا، وهو إن ربنا أراد لكل الأمة لكل دولة في الدول الأمم إنها تشترك في شيء في القرآن الكريم. فأثناء الصحابة هم الناس دول دولة الصحابة اشتركوا في ايه؟
جمع القرآن،
في جمع القرآن سليم، اكتبوا في مصحف واحد. الدولة الأموية في تشكيل القرآن، الدولة العباسية في تنقيط القرآن واصطلاح للرسم الجديد، والدولة العثمانية في كتابة القرآن الكريم، الكتابة بالخط المنمق المحسن المجود كان في خلافة بني العباس، الخلافات الثلاثة اللي مرت، وكأن ربنا أراد لكل واحدة من دول أنها تعمل إيه؟
يأخذ نصيب منه،
إنها تأخذ نصيب. لكن هناك أشياء عجيبة جدا في مسألة الرسم وهي الرسم عند القرآن غير الرسم اللي إحنا بنرسمه. ملوني كلمة ألف كيف تكتب؟ ألف يا ده صح مش هي كده عين؟ طيب ايه رايك بقى ان الرسم ده في القرآن الكريم مخالف، فكتبت عين في القرآن الكريم على هذا النحو.
يا ايه
والسماء بنيناها
بأيد
هي مكتوبه كده بعين مش بيها واحده بس،
وإنا لموسعون
سليم
ماشي سليم.
كلمة الرحمن من الرحمن ها
مين مين نون
نون احنا بنديها كده
لا
احنا بنديها كده
يحيى
سليم سليم ويحيى وغيره. الرحمن تكتب واحنا في اصطلاحنا احنا كده اسمه اصطلاح الرسم بتاعنا احنا
القراني
القراني من تكتب كده وتكتب طبعا الالف الصغيره الله هو اللي مين اللي قال لهم اعملوا الكلام ده بقى يا شباب لو كان اجتهاد الصحابه ازاي اجتهاد الصحابه يتوصلوا الى ان المحكمه تبقى بالشكل ده أرادوا إيه يعني؟ كان عاوزين يقولوا إيه؟ سليم؟ ولا الكتابة دي أصلاً كانت بوحي كده؟
الكتابة كانت بوحي
والله المسألة دي حيرتني حقيقةً لكن أنا مطمئن أكاد أكون أنا مطمئن إلى إن مسألة الرسم مسألة وحي من الله ومش اجتهاد وإن هي تكون بهذا الشكل وحاولت ان اجيب يعني لماذا كتبت بهذا الشكل قالوا لينزه الله عز وجل عن جارحه عن الجارحه يعني دي مش زي ايدك
لا يعلم
فانت ايدك اللي اتكتب ايه فين اللي كتبناه
ايد
ايد لكن حينما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بيكتبوها كده سبحان عشان يقول لك ايديك مش زي ايد ربنا
ولله المثل الاعلى
ولله المثل الاعلى سليم وقال الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول له ومد الرحمن سليم ومد الرحمن يعني اكتبها بهذا المد كده بهذا الشكل ونمق الرحيم نمقها يعني زينها وانت بتكتبها وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع على مسألة الرسم ومش بس انه يتحمل أمانة ان ينقل لك القرآن لا أراد أن ينقل لك القرآن بنفس الكتابة التي كتب بها في اللوح المحفوظ
سبحانه وتعالى
يعني زي ما كتب في السماء كتب فين؟
في الأرض
عشان ما تختلفش النسخة فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على كل الحرص أن يكتب لا اكتبها كده بهذا الشكل حتى من ضمن الأشياء العجيبة كلمة لأبي محمد لألب حنة كده صح ولا أنا غلطان هي تذكر كده لألب حنة صح في القرآن مش مكتوبة كده في القرآن مكتوبة بهذا الشكل لألب حنة رسم عجيب إيش منا خلوه بهذا الشكل وكأنهم أرادوا أن يقولوا إن سيدنا سليمان أراد أن لا يذبحه أصلا
لا دين فيها
سليم فكأن الله هنا جاي عشان ايه ولو انت وقفت عند الحته ديت وما عرفتش اللي حصل بالقصه هتعرف ان سيدنا سليمان ما ذبحش الهدهد
ما ذبحوش لا
ليه؟ لان بس مجرد تدقيقك في الرسم عرفت ان هي ايه؟
مش هيذبح
ان في اشاره لعدم الذبح
اصلا
سليم فاذا الرسم اذا كان بهذا الشكل فانا شايف انا ده اجتهادي برضه مع العلماء الذين اجتهدوا في هذه النقطه المسألة مختلف فيها أنا مرتاح راحة شديدة جدا إلى القول بأن رسم القرآن رسم من عند الله سليم رسم من عند الله وما حدش أبدا قدر يرسم القرآن الكريم بهذا الشكل وبهذه المعاني وبهذا التدقيق إلا أن يكون ده وحي من الله سبحانه وتعالى لأن في أشياء في غاية العجب يا جماعة ده أنا عايزك تبحث لي كمان في شيء كلمة رحمة تكتب في القرآن هكذا وتكتب في القرآن هكذا رحمت ما هي الكلمة واحدة وبتتنطع واحدة يعني هي دي تتنطع رحمة ودي تتنطع رحمة برضه بس هنا فتح وهنا ضم سليم هنا أغلق الرحمة وهنا فتح الرحمة ودي وراها أسرار من الأسرار من أسرار الله سبحانه وتعالى وده واجب ليك سليم ابحث الرحمه ديت شوفها فين وردت ديت وفين وردت ديت وشوف ديت الفرق دي ومن دي ستجد شيئا عجب العجاب فهذا السبب هو الذي جعلني اهتدي اليه ان المساله دي مش ممكن ابدا تكون مصادفه من الصحابه او ان هي اجتهاد بهذا الشكل وانما المساله كلها دائره ان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون امينا على هذا الكتاب كما انزل من السماء وكتب في السماء ان يكتب في الارض بنفس الكتابه التي كتب بها هنا زي هنا لكن مسألة بقى تجزئه لأجزاء 30 جزء كانوا أربع لجات العصور المتأخرة. العصور المتأخرة هم اللي عملوا كده. وعملوا كده ليه؟ عملوا كده عشان تيسير الحفظ على الناس. تيسير الايه؟ الحفظ على الناس. قسموا ل 30 جزء وقسموا الأرباع الجزء إلى 8 أرباع. وهنا القضية برضو وهي هم لما جاء يقسموا الأرباع قسموها على أساس ايه؟ وبرضو ده شيء يحرف العقل برضو. سليم؟ لأنهم لو قسموه على المعاني ففي أرباع كثيرة جدا مش ماشية على المعنى. يعني في أرباع من القرآن الكريم. لو أنت قرأت الآية اللي فيها الربع تتم الربع. يعني تبقى المعنى كده كامل خالص. أنت ليه وقفت عن الحتة دي؟ وفي آيات في أرباع من القرآن الكريم لو أنت قلت لا طب خلاص مش على المعاني. ده هي معمولة على إيه؟ خدوا عدوا الآيات. هتلاقي في أرباع كبيرة جدا وفي أرباع قصيرة جدا. في أرباع صفحة واحدة بس.
في أرباع ثلاثة.
وفي أرباع صفحتين ونص وثلاثة. فإيه السر في القصة دي؟ أن يعملوها على أي أساس؟ برضو شيء مما يحاور فيه العقل. سليم؟ مما يحاور فيه العقل في مثل هذه الأشياء. أنا حقيقة إلى الآن لا يعني مش قادر أهتدي إلى ما السر وراء تجزيء القرآن أو تجزيء القرآن بهذا الشكل. عند هذه النقطة يقول لك الربع ده عند النقطة دي أنا مش قادر إلى الآن أهتدي إلى يعني شيء فيها أو شيء يحل الموضوع.
ممكن المعنى يكون بالتجزيء.
إيه؟
ممكن المعنى يكون بالتجزيء.
الجزء يعني عند الأجزاء؟
بالحزب.
طب والأرباع؟
الأرباع مين اللي قسم الأرباع؟
ما هو اللي قسم الحزب ومن قسم الأرباع.
الأرباع ما فيهاش
ما انا بقول لك لا هي لا تفسير عنده بس انا بقول لك انا الى الان لم اهتدي اليه لم اهتدي الى هذا الامر فلا ادري.
انت جميله لو حضرتك دلوقتي مش هتهتدي هل انت عندك ياس انك ما تهتديش بعد كده في المستقبل؟
لا ما عنديش.
الله يكرمك. هل ناخد شرطه تحت ده وبس اقف على كده ولا هيجوا علماء بعد كده بما يجمع عليه العلماء هيبقى جديد خالص؟
عيني
بس اللي عايزه
يفهم كده عيني. لا هو ربنا سبحانه وتعالى ما قفلش القران عند حد.
سبحان الله.
ما قفلش القران
رحمه ربنا.
كده ونص.
حاضر في الوقت الحالي السؤال مهم جدا. بيقول هل يجوز للاحد النهارده ان يجتهد في القران الكريم ولا لا؟
يجوز
يعني اجتهد يعني يعمل ايه؟ يجتهد ان يعمل ايه؟
اذا اجمع عليه العلماء ان هو صح.
على فكره عايز اقول لحاجه في الاوزر الشريف قدم مشروع اسمه المشروع ده مطابقه الرسم اللي احنا بنقوله زي الرسم القديم. يعني نكتب الرحمن كده. سليم؟ زي ما احنا بننطاها كده. الى ان هذا المشروع قوبل برفض من العلماء اجماعا. وانا واحد فيهم وافق على هذا الموضوع. ايه السر ده؟ قالوا لا ده احنا عندنا اشياء يعني كان الامر ده تلقته الامه بالقبول وصار على هذا. وكان في بقى حد من مشايخنا الكرام قال حتى في غايه الجمال قال احنا نخاف ان يتطرق الينا اللعب بالقران الكريم بهذا في القصه دي يعني لئلا تنشأ الأجيال إن القرآن ليس له حرمة. كل واحد بقى أنا النهاردة مش عاجبني عندي 30 جزء أنا عاوزه 10 بس. وكل واحد بقى كل جيل يستحسن حاجة معينة. فقال والله إحنا طلعنا لقينا القرآن بهذا الشكل فإحنا القصة دي المفروض ما تاخدش منا حيز كبير وإحنا نقفلها عند هذا الحد. نقفل الموضوع تماما ونخلي الناس بقى اي حد عاوز يقول شيء جديد نقول له امامك القران فاستخرج لنا فيه اعجاز مثلا.
خليه
يقول اعجاز قول تفسير قول اي حاجه لكن احنا مش عايزين نلعب في هذه قضيه الارباع والاجزاء والاحزاب علشان ما تتخس ده ذريعه بقى في الاجيال اللي بعدينا ما انت ما تعرفش. سليم؟ هو في دلوقتي محاولات مستميته الى ان زحزح القران عن الحياه. ولكن انا دخلت صيدليه لقيت واحد مش عارف بيقرا القران. تمامك انت من الصيدليه. سليم؟ ف فإذا أنت بتواجه ناس أساسا عندها من البجاحة التي تكفي مش بس إن أمة بأكملها سليم ده أمة اللي فاتت واللي جاية كمان بجاحة. وأنت القصة دي شغلك في إيه؟
تعبك في إيه؟
تعبك في إيه القصة دي؟ مثلا ده شغل الناس كلها على سبيل المثال. وكأن دي قضية الأمة اللي إحنا واقفين بها. الصيدلة ده لو مقراش القرآن إحنا نتقدم ونبقى زي الصاروخ. وكأن الأمة كلها مش إحنا كلنا نتكلم في بنهرب الموضوع ده.
أخي الحمد لله
بقى بنهرب في القصة دي وكأن هي القضية اللي إحنا لو حشناها كده هننطلق بقى ونبقى زي أوروبا. فهمت القصة إزاي؟ لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يسيروا بلبلة حول القرآن الكريم. والمحاولات مستميتة سليم مستميتة حقيقة يعني بداية من ان هو يزحزح لك القرآن عن الحياة ما قدرش يفصل لك القرآن عن الواقع. الآيات دي قديمة ما تكلمناش عنها مش بتاعتنا. الآيات دي مش واقعها احنا مش واقع دلوقتي احنا نتكلم عن الآيات دي وهكذا يعني. اذا دي قضية المفروض ان انت تعرفها. فانا شايف ان اخلاق يعني مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف إلى هذه القضية وإن إحنا نوقف عند الحد ده فعلا أنا شايف إن أمر له وجاهة كبيرة جدا إن إحنا فعلا نقف عند هذا الحد وإن إحنا نوجه اهتمامنا وعقولنا وتفكيرنا إلى قضية الإيه؟ البحث حول القرآن الكريم بتدبر آياته إنزاله على الواقع وما شابه ذلك. هو ده اللي هيقدر يفيدنا أكثر من إفادتنا في مسألة الإيه؟ التقسيم والأرباع وده أمر تلقاته الأمة وخلاص. سليم؟ نعم. طيب حد عنده سؤال؟ السؤال فيما ذكرناه احنا بقى نبدأ نطبق عمل على فكرة. التطبيق العملي من المرة القادمة ان شاء الله تعالى بقى نبدأ كل واحد. شفت بقى الناس اللي كانت عندها همة كانت بتجيب كل رأس كده وتكتب. انا عايزك بقى تكتب لان اللي ما سأذكره لك حول الصورة وتسميتها وموضوعها يعني يكاد يكون انت تحتاج الى ايام بل اقول شهور عشان تستطيع ان تعصر صورة باكملها زي سورة البقرة في صفحة واحدة وتكون قدام عينيك وانت تقرأ القرآن الكريم تقرأ سورة البقرة كده. وطبعا بعد ما تقرأ بعد ما تاخد العصارة دي عايزك تروح تقرأ البقرة بقى. كل صورة ناخدها عايزك تروح تقرأها وحاول ان انت الكلام ده يتصب على الصورة يمشي على الصورة ازاي سليم. فدي عصارة انا عايزك انت تستفيد منها استفادة كبيرة جدا. انا احاول بقدر المستطاع ان كل مرة هكتبها لك ويعني احاول بقدر المستطاع ان انا اعصر لك فيها عصر. لكن عليك انت ان تعين نفسك حاول تكتب حاول يعني ليكن هذا زي ما قلت لك كده مرجع انت ترجع اليه ان شاء الله تعالى وان شاء الله تعالى في افاده كبيره جدا. انا شخصيا استفدت منه كثيرا جدا 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 وانا احاول ان انا اقرا الصوره فيطالعني الموضوع الذي يخيم على الصوره فيجعل التدبر وكانك لاول مره تقرا القران بشكل اخر سليم. والله تعالى اعلى واعلم لهذا القدر نكتفي ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يسر لنا امورنا وفرج الله كروبنا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا رب العالمين لك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.